فدعونا الآن نسير بحسب ترتيب السيوطي. فالمرتبة الأولى عند السيوطي ها هنا من مراتب التجريح، وهي تعادل المرتبة 12 عند الحافظ بن حجر، هي التي يقول عنها السيوطي: وأسوأ التجريح ما قد وصف بكذب، والوضع كيف صرف. يعني صرف هاتين العبارتين، المهم أنك تستقي من إطلاقها أن ذلك الرجل فعلا حكم عليه بأنه كذاب أو وضع. فكيف صرفت هاتين اللفظتين فإنها تعني أنها في هذه المرتبة، كأن تقول كذاب ركن الكذب ليس في الدنيا أكذب منه أو نحو هذه العبارة، أو فلان أكذب الناس. وكذلك كلمة وضع أو سمة برميه بالوضع، كان تقول فلان وضع، فلان يضع الحديث، فلان وضع حديثا، وهل مجرى من هذه الألفاظ كلها كيف صرفتها فإنها تعني أنها في مرتبة واحدة. ثم بدين السهم، بدين الإشارة إلى من؟ إلى الكذب ووضع الحديث. إذا اتهم الراوي بهما من غير جزم فهذه مرتبة تنزل عن تلك المرتبة، وإن كانت ملتحقة بها في أنها لا يعتبر بها ولا تتقوى بتعدد الطرق. لذلك نجد ابن أبي حاتم رحمه الله جعل هذه المرتبة التي هي أسوأ التجريح، وهذه والتي تليها أيضا تعتبر عند ابن أبي حاتم مرتبة واحدة، وهي المرتبة الرابعة من مراتب الجرح. وإن كان ابن أبي حاتم لم يفصل في ذكر الألفاظ هذا التفصيل المذكور هنا أو في بعض كتب المصطلح، ولكن نستفيد من كلام ابن أبي حاتم أن من قيل عنه كذاب أو وضاع أو متروك الحديث فهذا عنده هو المرتبة الرابعة، وهم الذين لا يلتفت إلى حديثهم ولا يتقوى حديثهم ولا يعتبر به. ثم بدين سهموا فيه نظر، أي من قيل فيه نظر، وساقط وهالك لا يعتبر، وذاهب وسكتوا عنه سلك، وليس بالثقة بعده سلك، يعني ما يأتي. فالآن أصبحت عندنا عدة ألفاظ، وهي فلان متهم بالكذب أو متهم بالوضع أو فيه نظر أو سكتوا عنه أو ساقط أو هالك أو لا يعتبر به أو ذاهب الحديث أو متروك أو ليس بثقة. كل هذه الألفاظ وما جاء في معناها كلها تعتبر في مرتبة واحدة، وهي المرتبة الثانية بحسب التقسيم من أردى المراتب، أو نستطيع أن نقول إنها تعني المرتبة الحادية عشرة عند ابن حجر. وهناك ألفاظ زائدة على هذا، كيفما نظرت واللفظ تجد أنه يؤدي هذا المعنى، أي لشدة الضعف الشديد جدا، فهذه يمكن أن تجعلها في هذه المرتبة. مثل يعني لو أردنا أن يعني نأتي بمثال على هذا، مثل لو جاءنا لفظه لأحد الأئمة فقال فلان غير ثقة ولا مأمون، لو وجدنا هذه العبارة يمكن أن نضعها في جانب عبارة موجودة عندنا، مثل ماذا؟ مثل ليس بثقة، فهي بمعنى ليس بثقة، وعلى هذا نفي. في هذه المرتبة نجد لفظين فيه نظر وسكتوا عنه، جعلوها هذه من أحق المراتب. والسبب أن بعض العلماء سبروا هذه هاتين العبارتين عند البخاري رحمه الله فوجدوا أنها تساوي متروك، وعلى هذا نص من جاء من ابن حجر والسيوطي والسخاوي وأمثاله، كل بل الذهبي نفسه، الذهبي نفسه يقول إنه لأن البخاري لا يطلق هاتين اللفظتين إلا في من اشتد جرحه أو نحو هذه العبارة. أنا حينما تكلمت عنها لأن في هذا الزمن أصبحنا نسمع أن بعض طلبة العلم يشككون في أن هذه العبارة تعني شدة الجرح عند البخاري، والسبب أنهم نظروا إليها وإذا بها لا تدل في حد ذاتها على شدة الجرح، ففيه نظر، يعني كلمة تعتبر خفيفة أو سكتوا عنه تعتبر خفيفة، يعني ليست مثلا مثل ليس بثقة، حين تقول ليس بثقة معنى ذلك أنك نفيت عنه صفة الثقة بما تحويه هذه الكلمة من ضبط وعدالة، لكن فيه نظر وسكتوا عنه لا تدل على مثل هذا المعنى. لكن الذهبي ومن جاء بعد ذلك وازنوا بين الرواة الذين أطلقت عليهم هاتان اللفظتان ومن قبل البخاري وبين باقي أقوال أئمة الجرح والتعديل، فعرفوا أن البخاري يطلق هاتين اللفظتين على من اشتد جرحه وأنها تعني مفكوك الحديث. فإذا هم عرفوا هذا المراد من البخاري صراحة من البخاري أو بمجرد التتبع والسبر، بالتتبع والسبر، لكن لسنا في يعني نحجر على أحد في اجتهاده فنقول هذا الكلام يرحمك الله فنقول هذا الكلام غير صحيح وصاحبه مخالف يرمي به بعض المتعجلين، لا، ولكن نقول من قال إن هذه العبارة لا تدل على ما ذكره الذهبي ومن جاء بعده من الأئمة المحققين فعليه أن يقوم بالاستقصاء، فإن أتانا بنتيجة تدل على أن هاتين اللفظتين لا تدلان على ما ذكره هؤلاء الأئمة فحين ذاك ننظر في استنتاجه، إن كان سليما فالحق وحق أن يتبع، وإن كان غير ذلك أو مثلا محل اجتهاد فهذا كل بحسبه. فمثلا إذا وجدنا أن البخاري رحمه الله يطلق هذه اللفظة على رجال مختلف فيهم، فبعض الأئمة يقول عنهم متروك، وبعض الأئمة ربما وثقهم أو على الأقل حسن من أحوالهم، فهذه مسألة. وإذا وجدنا البخاري يطلق هذه اللفظة على بعض الرواة الذين ضعفوا والإجماع منعقد على تضعيفهم، لكن بعض الأئمة يرويهم بشدة الضعف، فهذه مسألة أخرى. فإذا وجدنا مثل هذا الصنيع فإننا نقول في هذه الحال إن البخاري رحمه الله قد يكون عنا ما عناه أولئك الأئمة الذين أطلقوا ما يقتضي شدة الضعف على هذا الراوي، فلا يجوز بحال أن يقال هذا الراوي مختلف فيه فمن الأئمة من وثقه وهل مجرى، أو نحن نجتهد فنقول الصواب في حاله أنه ثقة، وبناء على أننا اخترنا أنه ثقة فإذا هذه اللفظة لا تعني شدة الجرح عند البخاري، لا، نحن ينبغي أن ننظر في منظار آخر. فإذا كان هناك رجل جميع عبارات أئمة الجرح والتعديل التي أطلقت عليه في بعضها تكون توثيقا وفي بعضها تعني الجرح الخفيف ولم يصفه أحد بشدة الجرح، ووجدنا كمية أو عددا كثيرا من هذا الصنيع عند البخاري، فإننا يمكن في هذه الحالة أن نقول إنما استنتجه الذهبي غير صحيح. فعلى كل حال الدراسة التي يمكن أن تقدم سيكون فيها شيء من يعني التكلف ومحاولة استقصاء أحوال الرجال الذين تقام عليهم هذه الدراسة، ولربما أيضا كان هناك مجال اختلاف كثير في مثل هذا الاستنتاج، وهذا رأيي في هذه المسألة، وإنما ذكرته لأجل أنني أسمع بعض طلبة العلم لا يرون ما رأى الذهب. لا، البخاري قال من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، منكر الحديث ما أظن أحد يخالف فيها، إنما يخالفون فيه نظر وسكتوا عنه. طيب، بعد هذا قال بعده فلي، هذه اللفظة من السيوطي تعني انتقل إلى مرتبة أخرى. فقوله بعده سلك أي انتقل إلى مرتبة أخرى، وهم من قيل فيه ألقوا حديثه ضعيف جدا، ارمي به واهم بمرة، أو رد حديثه أو ليس بشيء، أو لا يحتج به، أو منكر الحديث، أو مضطرب الحديث. لكننا إذا وجدنا هذه اللفظة منكر الحديث يطلقها البخاري فينبغي أن نضمها مع المرتبة السابقة. لماذا؟ لأننا حينما انتقلنا الآن إلى هذه المرتبة انتهينا من كم مرتبة؟ من ثلاث مراتب. فهذه المراتب الثلاث هم الذين أصحابها لا يعتبر بحديثهم، أي لا ينجبر ضعف حديثهم بالشواهد والمتابعات ولو بلغت الملايين. وأما المراتب الباقية الثلاث فهم الذين ينجبر ضعف حديث أصحابها، وربما كان أصحاب هذه المرتبة التي هي الرابعة بحسب النزول بتقسيم السيوطي، أو الثالثة بحسب الإتيان بالعكس. أصحاب هذه المرتبة ربما حصل فيهم شيء من الاختلاف، أما المرتبتان اللتان تليها فأولئك نعم حديث أصحابها هو الذي لم أجد مخالفا في أنه ينجبر بتعدد الطرق. وأما هذه المرتبة فحديث أصحابها يمكن أن يكون محل اجتهاد، ولكن الراجح إن شاء الله أنه إذا لم يكن فيه علة تمنع من قبوله فإنه لا بأس أن ينجبر بتعدد الطرق. أصحاب هذه المرتبة هم الذين يقال عنهم ألقوا حديثه ضعيف جدا، ارمي به واهم بمرة، أو رد حديثه، أو ليس بشيء، أو لا يحتج به، أو منكر الحديث، أو مضطرب الحديث، أو واهم أو ضعيف ونحو هذه العبارات. الحقيقة هذه المرتبة هي تعني المرتبة الثالثة عند ابن أبي حاتم، لأن ابن أبي حاتم بدأ بالعكس بعكس السيوطي، فهذه المرتبة هي الثالثة عند ابن أبي حاتم، وعبر عنها بلفظة واحدة وهم من قيل فيه ضعيف الحديث، بس جاء ابن أبي حاتم بهذه اللفظة. وبعد ذلك أضاف من جاء بعد ذلك كابن الصلاح والنووي، ثم بعدهم الذهبي والعراقي وابن حجر، أضافوا ألفاظا أخرى مثل لا يطرح بل يعتبر به، ومثل منكر الحديث، أو حديث المنكر، أو واهم، أو ضعفوه، أو مضطرب، أو لا يحتج به. وابن حجر أضاف إليها مجهول، جعل المجهول أيضا في هذه المرتبة. بعد هذه المرتبة يأتي من قيل فيه، نحن وقفنا عند واهم ضعيف ضعفوه يليه، يعني يلي هذه المرتبة من قيل فيه ضعف أو فيه ضعف أو فيه مقال أو تعرف وتنكر أو فيه خلف أو طعنوا فيه أو تكلموا فيه أو سيء الحفظ أو لين. ثم نجد أن السيوطي لم يفرق بعد ذلك باقي الألفاظ عن هذه المرتبة، جاء بقوله ليس بحجة أو القوي بعمدة بذاك في المرضي. المعنى الكلام من قيل فيه فلان ليس بحجة، أو فلان ليس بالقوي، أو فلان ليس بعمدة، أو فلان ليس بذاك، أو فلان ليس بالمرضي. فهل الآن أصبحت عدة المراتب عند السيوطي خمسة أو ست؟ أصبحت خمس. أين السادسة؟ لا ما تجعل مثلك، لا لا هو فقط السيوطي ها هنا ما ميل، لأننا في الحقيقة نجد أن هذه الألفاظ ليس بحجة أو ليس بقوي أو يكتب حديثه، مثل هذه الألفاظ تكون مرتبة واحدة. وين هي؟ البيت لا لا هو ليست هذه هي هذه تعتبر كلها في مرتبة واحدة، يعني ليس بشيء ولا يحتج به ومنكر الحديث ومنكر الحديث، كلها هذه بمرتبة واحدة. الحقيقة أن نجد أن ابن أبي حاتم جعل المراتب هكذا: الأولى من مراتب الجرح عنده يعني وهي الأسهل من قيل فيه لين الحديث، من قيل فيه لين الحديث ألحق بها العراقي من قيل فيه فيه مقام أو فيه نية أو ضعف أو تعرف وتنكر، لاحظوا واربطوا ما هو موجود في هذه الأبيات: أو ليس بذاك، أو ليس بالمتين، أو ليس بحجة، أو ليس بعمدة، أو ليس بمرضي، أو إلى الضعف ما هو، أو فيه خلف، أو تكلموا فيه، أو مطعون فيه، أو سيء الحفظ. سيء الحفظ هو الذي ألحقها ابن حجر. بعدين ليس بذلك، ليس بذاك القوي، فيه ضعف، في حديثه ضعف، وفيه لفظة اختلف العراقي فيها وهي ما أعلم به بأسا، فمرة قال يمكن أن تكون ها هنا ويمكن أن تكون في آخر مراتب التعديل. بعد هذه المرتبة عند ابن أبي حاتم تأتي مرتبة من قال فيه من قيل فيه ليس بقوي. ابن أبي حاتم جاء بهذه اللفظة فقط، ففي المرتبة السابقة جاء بلفظة لين الحديث ثم قال ليس بقوي، وألحق بها السيوطي ويمكن أن يكون تابع العراقي يكتب حديثه، فليس بقوي ويكتب حديثه، هذه مرتبة تلي هذه. وتصبح المرتبة الثالثة عند ابن أبي حاتم من قال فيه أو من قيل فيه ضعيف الحديث، وهم الذين وهي المرتبة التي ألحق بها مثل أبقى حديثه من قيل فيه ضعف أو ضعف أو ضعف فيه أو مقال فيه ونحو هذه العبارات. فنجد أن إذن السيوطي خلط هاتين المرتبتين بعضهما مع بعض بحسب تقسيمه، خلط الخامسة مع السادسة، وبحسب تقسيم ابن أبي حاتم خلط السيوطي الأولى مع الثانية. فعلى كل حال ليس بقوي ويكتب حديثه، هذه نجعلها مرتبة مستقلة، يعني بناء على تقسيم السيوطي هنا ليس بقوي ويكتب حديثه تكون هي السادسة وهي أسهل المراتب، تكون الخامسة وتليها مرتبة لين الحديث هي السادسة. ابن أبي حاتم جعل أسهل مراتب الجرح من قيل فيه لين الحديث، هذه أسهل المراتب عنده، وتليها ليس بالقوي، وتليها ضعيف الحديث، ثم المرتبة الأخيرة من قيل فيه متروك الحديث أو كذاب أو وضع، هذه المراتب الأربع عند ابن أبي حاتم. طيب بعد هذا نحاول الآن أن نلقي الضوء على المفاضلة بين تقسيم ابن أبي حاتم وتقسيم الذهبي وتقسيم ابن حجر ومن تابعه. أنا في الحقيقة من حيث الطمأنينة أقول إن تقسيم ابن أبي حاتم عندي أحسن، لأن هذا التنويع كله أولا اجتهادي، ثم نجد هناك بعض الألفاظ التي يمكن أن تدل على معنى عند إمام وتدل على معنى آخر عند إمام آخر. فابن أبي حاتم رحمه الله نظر نظرة مركزة فقال يعني كأنه بالمعنى أو كأننا فهمنا مراده، أنه يقول الأولى والثانية والثالثة من مراتب التعديل ليس هناك يعني تلك الفائدة التي تنبني على جعلها ثلاث مراتب، فكل هؤلاء حديثهم ما يساوي ماذا؟ يساوي صحيحا، فهؤلاء جعلهم في مرتبة واحدة. تبقى مسألة لو تعارضوا أو حصل فيه معارضة أو مخالفة أيهم يرجح، هذه كل راوي ينظر في ترجمته بحسبها، وهذا التقسيم لا يدل على التحديد الدقيق. فلو نظرنا مثلا إلى أصحاب المرتبة الأولى ووجدنا راويين اختلفا في حديث، فحتما سنجد في ألفاظ الأئمة ما يدل على أن أحدهما أفضل من الآخر، مع العلم أنهما جعل في مرتبة واحدة. فمثلا لو وجدنا واحدا منها من أصحاب المرتبة الأولى قال فيه الأئمة فلان من أوثق الناس، وخالفه واحد آخر قيل فيه هو أمير المؤمنين في الحديث، وفلان يسأل عنا ولا يسأل عنه، ونحو هذه العبارات، نجد هذه العبارة أرقى من تلك العبارة التي قلنا فيها فلان من أوثق الناس. فإذا تعارض حديث هذين الراويين معنى ذلك أننا سنرجح أحدهما على الآخر. فإذا هذا التقسيم ما أعطانا دقة في وصف أحوال أولئك الرواة. فما دام الأمر هكذا فلو جعلناهم في مرتبة واحدة لكان في ذلك اختصارا للطريق، ولم يعني نسلم بهذا التقسيم الذي يسعد، والفائدة التي تنبني عليه ليست بذلك. ثم إن ابن أبي حاتم رحمه الله حينما نظر إلى مراتب الجرح نظر إليها أيضا بهذه المنزلة، فهذه المراتب الثلاث الأخيرة الذين لا يعتبروا بحديث أصحابها ولا ينجبر حديثهم بتعدد الطرق، ابن أبي حاتم جعلهم كلهم في مرتبة واحدة. فما الفائدة إذن من هذا التقسيم؟ هل معنى هذا أنه إذا تعارض حديث واحد منهم مع الآخر أننا سنقوي حديث أحدهم على الآخر؟ كل حديثهم مهدر لا قيمة له، فإذا كلهم ينبغي أن يوضعوا في مرتبة واحدة، وإن كان بعضهم أسوأ في الجرح من بعض، لكن المقصود من هذا كله أن ننظر إلى الحكم على حديث أصحاب هذه المرتبة. فحديث الحكم على حديثه متقارب ما بين موضوع وما بين شبيه في الموضوع، وبعض العلماء يحكم عليه بالوضع حتى ولو كان الراوي متهما بالكذب، يعني لم يجزم عليه بالكذب. وفي الغالب أن من قيل فيه متروك في كثير من الأحيان تجد هناك من قال عنه إنه كذاب أو نحو هذه العبارات، لأن هذه الألفاظ الشديدة في الجرح تجد أن العلماء يتفاوتون فيها، بل إنك لتجد بعض الرواة يصفه بعض العلماء بأنه وضاع وكذاب، وبعضهم يقول عنه ضعيف، وهذا ليس من باب اختلاف التضاد وإنما هو من اختلاف التنوع. فلفظة ضعيف لا تعارض لفظة وضاع، وإنما عندهم توسع في إطلاق لفظة ضعيف، فلفظة ضعيف تعني وضاع وزيادة، وربما أن بعضهم حكم حكما يعني رد حديث هذا الراوي. أما لو طالبته بعد ذلك بما تتضمنه هذه الكلمة من معنى فتقول له هل هذا يعني أنك تقوي حديث هذا الراوي إذا ما جاءت له طريق أخرى؟ سيقول لك لا. فعلى كل حال أنا أرى أن تقسيم ابن أبي حاتم أجود وأحسن، فإنه نظر رحمه الله إلى الأحكام أو خلاصة الأحكام على أولئك الرواة. أما هذه الألفاظ التي جاء بها سواء سيوطي أو من قبله فإنها لا تعني الحصر، فلو قلبنا في كتب الرجال لوجدنا ألفاظ أكثر من هذا بكثير، وبخاصة الألفاظ التي يقال عنها نادرة في الاستعمال، فإن هناك ألفاظا يطلقها بعض الأئمة وفيها شيء من الغرابة، مثل فلان على يدي عدل، ابن المبارك رحمه الله يستخدم هذه العبارة أحيانا، وهذه العبارة دخلها التصحيح، فبعضهم جعلها عبارة تعديل وذلك بسبب الإعراب، فظن أن هذه العبارة حينما رسمت في الكتب فلان على يدي عدل ظنها هكذا فلان على يدي عدل، ولكن الصواب فيها فلان على يدي عدل. عند ابن المبارك تعني هذه العبارة شدة الجرح، فهي تساوي متروك عند غيره. وحاول بعض الذين تكلموا في هذه المسألة أن يأتي بأصل هذه العبارة ما أصلها، فقال إن أصل هذه العبارة أن أحد ملوك حمير، رسالي هل هو تبع أو غيره، كان عنده رجل على شرطته يقال له عدد، فإذا أمسك هذا الملك بأحد من رعيته يستحق القتل دفعه إلى عدل هذا، فإذا دفعه إلى عدل وجاء أحد يراجع فيه قال فلان على يدي عدل، فإذا قال فلان على يدي عدل أيس منه أهله وذووه، فمعنى ذلك أن القتل من نصيبه، فاستعير هذا المعنى في ألفاظ الجرح، فإذا قيل فلان على يدي عدل معنى ذلك أنه ماذا؟ هالك مطرح بمرة. كذلك أيضا نجد أن عبارات الجرح ليست مقصورة فقط على ما يتلفظ به، فأحيانا بعض التصرفات يفهم منها الجرح، فمثلا حماد بن سلمة إذا ذكر عنده راوي وامتخط يقولون إنه حينما امتخط دل على توهينه من شأن هذا الراوي، أو الإمام أحمد إذا سئل عن راوي فأخذ يؤشر بيده يقلب يده فذلك يعني منه أن هذا الراوي يعني ليس بذلك، معنى ذلك أنه مضاعف عنده. وإذا سئل أحدهم عن راوي فأجاب عن راوي آخر يدل هذا التصرف منه على أنه لا يريد ذكر اسمه، فكأن فيه إيماء إلى أنه مطرح الحديث عنده أيضا. وأحيانا فقط بمجرد ترك الرواية عن الراوي، فإذا كان الإمام أمكنه التحمل من ذلك الشيخ وترك الرواية عنه، أو فلان يذكر الأحاديث ولكن إذا مر على حديث هذا الراوي ترك حديثه لا يروي حتى ولو لم يكن شيخا له، افرض أنه شيخ شيخه أو من فوقه، فكل هذا الصنيع، وخاصة مع هذا يحكم من عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، كل هذا الصنيع من بعض الأئمة يعني الجرح، ولكن الجرح منازل كما فهمنا الآن من مراتب الجرح التي أمامنا. فعلى كل حال هناك بعض الكتب التي ألفت في بيان مثل هذه التصرفات والألفاظ التي لا تستعمل كثيرا، مثل ألفاظ الجرح والتعديل النادرة في الاستعمال لسعدي الهاشمي، فهذا الكتاب يحسن بطالب العلم أن يحرص على القراءة فيه لأنه يبين مثل هذه الألفاظ ومدلولاتها. إذا كان هناك تساؤل على هذا فيمكن أن تسأله، وإلا ننتقل لتحمل الحديث. قد يكون أبو حاتم الرازي يطلقها، ولكن أول من عرفته أطلقها ابن المبارك، هو أول من عرفته أطلقها. يعني قصدك أن إيماء الإمام أحمد بيده لا تعني تضعيف، يعني وقفت على شيء في هذا؟ لا، أما اللي وقفت عليه فإن الإمام أحمد إذا سأله مثلا ابنه عبد الله عن رجل فأخذ يقلب يده فيعني ذلك أن الراوي عنده ليس بذلك. نعم، ما أشرنا في الدرس الماضي إلى أن هذه المراتب، مراتب الجرح والتعديل، في الأعم الأغلب أن تقسيمها بحسب ماذا؟ بحسب الضبط. وأما العدالة فالعدالة لا تتجزأ، الرجل إما أن يكون عدلا أو يكون غير عدل، فإن كان عدلا فهو مقبول الرواية إذا توفر الضبط، وإن لم يكن عدلا فهو مردود الرواية سواء كان معه ضبط أو لم يكن معه ضبط، فالعدالة لا تتجزأ، هذا في القول المرجح والصواب. وإن كان بعضهم اجتهد فقال بل العدالة تتجزأ، فراوي مثلا كذاب ليس كالراوي الفاسق ونحو ذلك، لكن نحن نقول كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على سقوط عدالته. فإذا سقطت عدالته بفسق أو بكذب فالكذب من أنواع الفسق. فعلى كل حال أنا أرى أن هذا التقسيم ينبغي أن يكون بناء على الضبط فقط، ولذلك قلت لكم إن تقسيما بن أبي حاتم أولى وأحسن. أما تقسيم بن حجر فكأنه يومي إلى أن هذا التقسيم أيضا بحسب العدالة، فهذه المراتب الثلاث من مراتب الجرح كان الأولى أن لا يؤتى بها لأنها تعني تقسيم العدالة، والحقيقة أن العدالة لا تتجزأ، فالرجل إما أن يكون عدلا أو لا يكون عدلا. أما بالنسبة للضبط فالناس يختلفون، فمنهم الضابط المثقل ومن هو دونه ومنهم من هو بعيد الحظ، ولكن الضعف أيضا درجات وهلم جرى. فالضبط نعم هو الذي يتجزأ. نعم عند بناء على تقسيم بن أبي حاتم فأصحاب المرتبة الأولى والثانية من مراتب الجرح عنده هؤلاء مقبول الرواية في متابعات الشواهد، يعني يعتبروا بحديثهم، وهم من قال فيه لين الحديث وهذه المرتبة الأولى أو ليس بقوي وهي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة ضعيف الحديث، فأصحاب هذه المرتبة أيضا يعتبروا بحديثهم وهي المرتبة الثالثة عنده، وهي من قيل فيه ضعيف الحديث. أما المرتبة الرابعة فجعلهم من أبي حاتم مرتبة واحدة وحق له، وهم من لا يعتبروا بحديثهم، فهؤلاء هم الذين في الأعم الأغلب الطعن جاء في عدالتهم. المرتبة الخامسة والسادسة، المرتبة الخامسة عند ابن حجر قصدك، عند ابن حجر من قال من قيل فيه الشيخ أو محلها الصدق أو إلى الصدق ما هو، والثالثة من قيل فيه صالح الحديث أو صدق إن شاء الله أو أرجو أنه لا بأس به ونحو هذه العبارات. ما الفرق بين أصحاب هاتين المرتبتين؟ أصحاب هاتين المرتبتين الخامسة والسادسة حديثهم حديث ضعيف، ولكن يعتبر به في الشواهد والمتابعات، لكن بالنسبة للعلماء الأوائل الذين عندهم القدرة، ونحن نعرف أن هذه المرتبة الشيخ عند ابن أبي حاتم تساوي الثالثة وصالح الحديث تساوي الرابعة، فالعلماء السابقون كان عندهم من القدرة ما يستطيعون معها اختبار حديث الراوي، فينظرون في حديثه ويجمعونه ويوازنون بين مروياته ومرويات ثقات الضابطين، فربما ترجح لديهم أن هذا الراوي ثقة أو يلتحق بالثقة، وربما حكم معه على أنه ضعيف، وكل ذلك باعتبار حديثه ومخالفته أو موافقته للرواة. أما نحن في هذه الأزمان فأصبحنا ملزمين بالتقيد بعباراتهم إذا جاءوا أو إذا أطلقوا هذه العبارة في حق راو من الرواة. فلو وجدنا مثلا أبا حاتم الرازي يقول في راوي شيخ، حينما يقول شيخ هذه العبارة في الحقيقة لا تدل، يعني من حيث قبول الحديث ورده لا تدل على جرح أو تعديل، وإن اعتبروها من عبارات التعديل لأنه حينما يقول شيخ معنى ذلك أن هذا الرجل يروى عنه الحديث ولا يعرف فيه جرح، فألحقوها بمراتب التعديل إلحاقا. لكن لو جاء أحد آخر وقال أبو حاتم قال عن هذا الراوي شيخ، وأما أنا اعتبرت أحاديثه وقارنتها بأحاديث الرواة الآخرين فوجدت أنه ينبغي أن يقال فيه ثقة، فهذا الذي يقول هذا الكلام ينبغي أن ينظر فيه، إن كان ممن عنده الأهلية للسبر، ممن اجتمعت عنده الروايات كالدارقطني وغيره، فهذا يمكن أن يعذر ويمكن أن يعتمد على كلامه وسبره. وأما إن كان في مثل هذه الأزمان فنقول له أنت سبرت جزءا من أحاديث هذا الراوي ولم تثبر كل أحاديث الراوي. فثبر كل أحاديث الراوي ينبني على أنك تيقنت بأن تلك الكتب التي ما اطلعت عليها، سواء ما كان منها مخطوطا أو ما كان منها مفقودا أو ما لم تستطع جرده من كتب السنة، ينبني عليه أنك تجزم بأن هذا الراوي ليس له رواية ولا واحدة في تلك الكتب. فهل تجزم بهذا؟ طبيعة الحال لا يستطيع أحد أن يجزم. فإذا كان لا يستطيع الجزم، فكيف إذن يمكن أن نقول إننا سبرنا أحاديث هذا الراوي فألحقناه بالثقة؟ أما العكس كأن يقال إننا سبرنا أحاديث هذا الراوي فوجدناه يخالف، فهذا يمكن أن يقبل، يعني التوثيق لا، وأما الجرح يمكن أن يقبل، لأننا نجد العلماء يجرحون الراوي إذا مسكت عليه بعض المخالفات، فإذا ضبطت عن هذا الراوي بعض المخالفات فيمكن من خلال ذلك أن يقال نعم هذا الراوي له أخطاء، فبحسب ما وقفنا عليه من أحاديثه وجدنا له أخطاء كثيرة، يمكن تكون الربع أو النصف أو نحو ذلك. ففي هذه الحال يمكن للإنسان أن يجتهد، ولعل في هذا إن شاء الله ما يكفي. إن العاتم السيوطي تكلمت عنه، أنا قلت إن الأولى والثانية والثالثة من الأسفل عند السيوطي هؤلاء يعتبر بحديث، أي ينجبر ضعفه بمتابعات الشواهد. أما الرابعة والخامسة والسادسة وهي بناء على ما في المنظومة هنا، الأولى والثانية والثالثة، هؤلاء لا يعتبر بحديث ولا ينجبر ضعفه بمتابعات الشواهد. أخو هذه عندها أي سؤال يمكن يسأل. لا كل حديث نعم الحقيقة أكثر من هذا، يعني لو نظرت بناء عن تقسيم السيوطي المرتبة الخامسة والسادسة والأولى والثانية والثالثة كما أصبحت المراتب خمس، خمس مراتب كلها أصحابهم حديثهم حديث ضعيف، ولكنهم ينجب، ما الفرق إذن؟ لماذا لم يجعلوا كلهم في مرتبة واحدة؟ أقول لم يجعلوا في مرتبة واحدة لأن الضعف كما قلت بسبب الضبط، يعني هذا يتجزء ويختلف، فمن قسم بناء على هذا الاعتبار فله الحق، فيقول أنا وجدت أن أصحاب هذه المرتبة أحسن حالا من أصحاب المرتبة التي تليها، وإن كانوا كلهم لابد لحديثهم من متابع. ما الفائدة إذا من هذا التقسيم؟ يقول الفائدة فيما لو حصلت المعارضة، لو حصلت المعارضة نستطيع أن نرجح حديث أصحاب المرتبة على حديث أصحاب المرتبة أخرى. لو جاءت نعم ينظر إليه، لو جاءك راويان من أصحاب المرتبة الخامسة ورويا حديثا، ورويان آخران من أصحاب المرتبة الأولى من مراتب الجرح ورويا ذلك الحديث، لكن الراويان الأولان أرسلاه وهذان وصلاه، فأيهما ترجع؟ ترجح رواية أصحاب المرتبة الخامسة على هؤلاء. لا، في حال الانفراد أنت لو رجحت فالمؤدى واحد، وهو أنك تحكم على الحديث بالضعف، اللهم إلا على قاعدة من يقبل الحديث الضعيف في فضائل الأعمال ونحو ذلك يمكن أن يعني يعتبر بها. يقول تأخر السؤال، كان عندي سؤالين، تأخر السؤال الثاني بسبب تأخر عرضه. يقول أليس قولك في مجهول العين يوافق قول ابن حبان رحمه الله تعالى وأن هذا من المؤاخذات التي أخذت عليه في كتاب الثقات، ثم قال ما أفضل طبعا في كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله قد كثرت الطبعات ولا يدرى أيها أفضل، وخاصة أن معرض الكتاب مقبل علينا. بالنسبة للسؤال الثاني، أفضل طبعة لتفسير ابن كثير طبعة الشعب، نجد أنها من حيث التصنيف أفضل، ولكن فيها سقط، وهذا السقط يمكن أن يستدرك من باقي الطبعات، ولكن تلك الطبعات فيها تصنيف وأخطاء كثيرة. ومدام أن الكتاب ولله الحمد الآن اهتم به كثير من الباحثين وسعي في تحقيقه، فلعله إن شاء الله يرى النور عن قريب مصوبا ومضبوطة النصوص. أما بالنسبة لقولي في مجهول العين، فلست أدري ما الذي أشكل على الأخ، فالذي قر في نفسي أنه أشكل عليه أن يقول إن مجهول العين هو من جاءت الرواية عنه بطريق ضعيفة، أما إذا صح السند إليه فإن جهالة عينه انتفت وبقيت جهالة حاله. الظاهر أن الأخ أشكل عليه هذا الكلام، ولا ينبغي أن يشكل عليه هذا الكلام لو أنه حاول أن يأخذ أمثلة تطبيقية من كتب أئمة الجرح والتعديل وينظر في الراوي الذي يحكمون عليه بالجهالة والراوي الذي يحكمون عليه بجهالة الحال، يجد أن الفرق كله ينبني على مثل هذا الذي كنت ذكرته. فالمتابعة لابن حبان غير موجودة، لأن ابن حبان يحكم على هؤلاء بأنهم ثقات وحديثهم يقبل. أنا ما قلت إن مجهول الحال حديثه يقبل، بل حديثه لا يزال يحتاج إلى متابع، فهذا هو الفارق بين قولي وبين قول ابن حبان، فليس هناك أدنى تشابه. الأخ يقول حبذا لو قمت بتطبيق الفاضل جرح والتعديل على بعض الأسانيد لتتم الفائدة. أقول عسى إن شاء الله أن أجد وقتا أحضر فيه بعض الأمثلة في الأسبوع القادم إن شاء الله لتتضح الفائدة بالنسبة لهذه المراتب. صلى الله وسلم على نبينا محمد. درسنا في هذه الليلة عن تحمل الحديث. يقول السيوطي رحمه الله: تحمل الحديث، ومن بكفر أو صبا قد حمل أو فسقه ثم روى إذ كمل، يقبله الجمهور والمشتهر، لا سن للحمل بل المعتبر، تمييزه أن يفهم الخطاب، قد ضبطوا ورده الجواب، وما رووا عن أحمد بن حنبل ونجل هارون على ذا نزل، وغالبا يحصر إن خمس غبر، فحده الجل بها ثم استقر، وكسبه وضبطه حيث استعد، وإن يقدم قبله الفقه أسد. هذه المسألة أيها الإخوة سبقا أشرنا إليها إشارة عابرة لعلكم تتذكرون في موضعين. الموضع الأول حينما تكلمنا عن تعريف الحديث الصحيح، وذكرنا من جملة الشروط التي اشترطها العلماء لصحة الحديث أن يكون الراوي عدلا، وتكلمنا عن العدالة وبالأخص الكلام عن البلوغ وعن الإسلام، وذكرنا في ذلك المكان ما يتعلق بالبلوغ، وأنه يشترط فقط في حال الأداء، وأما في حال التحمل فلا، وكذا الكفر. ثم في مبحث الحديث المرسل تكلمنا عن مسألة ها هو السيوطي يريدها هنا، وهي من تحمل حال كفره. ولعلكم تتذكرون حينما أذكركم بأننا أوردنا حديث التنوخي رسول هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أوردناه في مبحث الحديث المرسل، ولذلك سنعيد المثال به ها هنا، وذلك في قول السيوطي: ومن بكفر أو صبا قد حمل أو فسقه ثم روى إذ كمل. نجد أنه يتحدث ها هنا عن حال التحمل وحال الأداء. فهناك بعض الناس يكون كافرا ثم يسلم، وهو في حال كفره يكون قد أخذ بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأي مناسبة عرضت له. وهذا موجود، ولعلكم تتذكرون قصة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فإنها مروية في الصحيحين، مع العلم أنها حصلت له في حال كفره، ولكن تبليغه لهذه القصة كان بعد إسلامه رضي الله عنه. وقصته معروفة مع هرقل ملك الروم أو عظيم الروم، حينما سأله عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، والحديث أظنه مشهور ومعروف. كذلك أيضا يمثلون بحديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، فإنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي كانت فيها الهدنة بينه وبين قريش في صلح الحديبية، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ في المغرب بسورة الطور. ثم بعد أن أسلم جبير رضي الله عنه حدث بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، واعتمد على حديثه هذا، وهو إنما تلقاه في حال كفره قبل أن يسلم، وبلغه بعدما أسلم، ولم يكن ذلك محل نزاع عند العلماء في أن يتقبل مثل هذا الحديث. ومن الأمثلة التي يمثل بها ما كنت ذكرته لكم في مبحث الحديث المرسل لمناسبته هناك، ونعيده أيضا ها هنا لمناسبته في هذا الموضع، وذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده في المجلد الثالث في صفحة 441 من طريق سعيد بن أبي راشد أنه قال: لقيت السنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص. يقول: وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ الفند، يعني الهرم أو قرض، فقلت: ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل؟ فقال: بلى. ثم ذكر الحديث وهو طويل، يرجع إليه إن شئتم، وخلاصته أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل إلى هرقل تلك الرسالة التي يدعوه فيها إلى الإسلام، قام هرقل فجمع قساوسته والرهبان وأرباب دولته، ثم قال لهم: إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حصل من أمره ما تعلمون، وإنه أرسل إلي رسالة يدعون فيها إلى الإسلام، وإني أخشى أن يملك موضع رجلي هاتين، فأرى أن نستجيب لدعوته. فلما عرض عليهم الإسلام وكان صادقا في عرضه لهم، ولكنه غلبت عليه شهوة الملك، نخروا كما ينخر الثور، وهموا بالخروج، فخشي على ملكه منهم إن خرجوا وهم بهذه الصورة غضبا أن يفسدوا عليه مملكته، فقال لهم متحايلا عليهم: إنما قلت لكم هذا الكلام لأنظر مبلغ صدقكم في تمسككم بما أنتم عليه، وإنما كنت مازحا، ومن هذا الباب أتاه. ثم أمر بأن يحضر له رجل من عرب النصارى، من النصارى العرب الذي يفقه اللسان العربي، فأحضر له هذا الرجل الذي هو التنوخي، فأمره أن يحمل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينظر في جوابه وحاله، وركز على ثلاث نقاط. النقطة الأولى مسألة رسالة، أي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وخطاب هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن نسيت كل شيء فلا تنسى هذه الثلاثة الأمور: ما يتعلق بالخطاب، وما يتعلق بالليل إن ذكر لك الليل، وإن رأيت في ظهره علامة فأرشدني أو أخبرني بها. هذه هي الأمور الثلاثة التي أراد منه أن يركز عليها. الخلاصة أن هذا الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما عرض عليه الخطاب أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرسل إلى كسرى وإنه مزق الكتاب فمزق الله ملكه، وأن هرقل احتفظ بالكتاب، فذكر كلاما معناه أن احتفاظ بهذا الكتاب كان فيه حفظا لملكه، وهذا هو الذي حصل فعلا. فنجد أن ملك الروم استمر وأن ملك الفرس تمزق تمزقا ظاهرا. وحينما قرأ النبي عليه قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب هرقل هذا، كان من جملة ما فيه أن هرقل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقول في كتابك تدعونا إلى الإسلام وأننا إن استجبنا فننشر بجنة عرضها السماوات والأرض، فإذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فإن تكون النار؟ فحينما قرئ هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، وأين يكون الليل إذا أقبل النهار، وأين يكون النهار إذا أقبل الليل؟ فحفظ هذه الكلمة أيضا الرجل. فلما جاء الليل طلب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه أن يأخذ هذا الرجل ضيفا عنده، فاستضافه بعض الصحابة، فحينما هم بالذهاب دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وخلع له رداءه وقال له: انظر. وكلام معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن هذا الرجل طلب منه أيضا أن ينظر إلى الخاتم، فنظر إلى خاتم النبوة الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة الحديث وهو طويل. الشاهد من هذا أن هذا الرجل أخبر بهذا الحديث بعد إسلامه، وكان قد تلقى هذا كله في حال كفره، ولذلك نص على أن من حمل حال كفره وبلغ في حال إسلامه فتحمله صحيح، ولا يقدح كفره آنذاك في تحمله. وشبيه بالكفر أيضا بل من باب أولى الفسق. فلو أن راويا كان فاسقا وتحمل في حال فسقه ثم بعد ذلك تاب وأناب، فإنه يقبل منه ما تحمله في حال فسقه إذا صحت توبته واستوثق من عدالته بعد ذلك. قال بعد ذلك: أو صيدا قد حمل. كذلك مسألة الصبي هي شبيهة بمسألة الكفر، لأن الصبي قبل بلوغه لا يعتمد على روايته، ولذلك قالوا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإن التابعين ما تلقوا من أحد حتى من أبناء الصحابة، حتى وإن كان صحابيا ما تلقوا من أحد قبل بلوغه، فدل صنيعهم هذا على أنهم اعتبروا مسألة البلوغ في حال الأداء، وأما في حال التحمل فإنهم إنما اعتمدوا فقط على التمييز، وهذه هي التي نص عليها السيوطي بعد ذلك. فالصبي أيها الإخوة إما أن يكون قد بلغ سن الرشد أو لا، فإن كان قد بلغ سن الرشد فحين ذاك يقبل منه التحمل والأداء في آن واحد، وإن كان قبل سن الرشد فلا بأس أن يتحمل، وليتحمل ما يستطيع، ولكن لا يقبل منه أي شيء يؤديه في ذلك السن، لأن مسألة البلوغ من شروط العدالة التي لا بد منها في حال التحمل عن الراوي، أي لا بد أن يكون الراوي عدلا، ومن شروط العدالة أن يكون بالغا. قال: ثم روى إذ كمل، يعني كمل بعد إسلامه بعد أن كان كافرا، أو بعد بلوغه سن الرشد بعد أن كان صبيا، أو بعد توبته وإنابته بعد أن كان فاسقا، كل هذه هي المقصودة بقوله إذ كمل. قال: يقبله الجمهور والمشتهر لا سن للحمل بل المعتبر تمييزه. حينما قال يقبله الجمهور كأنه يشير إلى أن في المسألة خلافا، والحقيقة أن الخلاف لا يكاد يكون معتبرا في هذه المسألة، بل يكاد يكون الأمر أمر إجماع بين العلماء بأنه ما كان بهذه الصورة فإنه يصح أن يتحمل عنه ما دام بلغ في حال إسلامه أو في حال بلوغه أو في حال توبته وإنابته. بعد ذلك تطرق لمسألة التحمل متى تبدأ، قال والمشتهر لا سن للحمل بل المعتبر تمييزه بماذا؟ قال أن يفهم الخطاب قد ربطوا ورده الجواب وما روى عن أحمد بن حنبلي ونجل هارون على ذا نزل وغالبا يحصر إن خمس غبر فحده الجل بها ثم السقر. دعونا أولا نفهم معنى الأبيات ثم بعد ذلك نتعرض للكلام الذي تضمنته هذه الأبيات. يقول المشتهر عند أئمة الحديث أنه لا سن محدد للصبي في حال التحمل، فلا يقال إنه لا يجوز تحمله قبل 10 سنين أو قبل 5 سنين أو بعد ذلك، بل المعتبر عندهم التمييز، فمتى ما حصل التمييز فيصح تحمل الصبي حين ذاك. والناس يتفاوتون، فمنهم من يميز مبكرا ومنهم من يميز متأخرا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكنهم جعلوا ضابطا وحدا لهذه المسألة ما هو؟ قال أن يفهم الخطابة قد ضبطوا ورده الجواب، يعني أنهم جعلوا حدا، حينما قال قد ضبطوا جعلوا ذلك حدا وضابطا حينما تلقي على الصبي الكلام فيفهم الخطاب منه ويحسن رد الجواب، فحين ذاك يعتبرون الصبي مميزا. والذي رووه وما ها هنا تعتبر ما الموصولة، والذي رووه عن الإمام أحمد ونجل هارون وهو موسى بن هارون الحمال يعني ابن هارون على ذا نزلي، يعني ما أثر من كلام عن الإمام أحمد وعن موسى بن هارون الحمال نزله على هذا الكلام، يعني أنه يتفق معه تماما من غير اختلاف. ما هو الذي أثر عن الإمام أحمد وموسى بن هارون؟ دعونا نتكلم عنه بعد أن ننهي الكلام على البيت الذي يليه. قال وغالبا يحصل، يعني التمييز في الغالب يحصل إذا مضى للصبي 5 سنين، فنجد أكثر العلماء فحده الجل، يعني جل العلماء أكثر العلماء حدوه أي ضبطوه بهذا السن ثم استقر، يعني استقر الأمر عليه كما سنوضحه إن شاء الله ونجليه. نرجع فنقول إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال لا يصح تحمل الصبي حتى يبلغ، ومنهم من قال بل لا يصح تحمله إلا حينما يبلغ 10 سنين، ومنهم من قال بل 7 سنين وهكذا. ولكن بما أن هذا الاختلاف وارد وبما أننا وجدنا في السنة ما يدل على صحة التحمل قبل هذا السن، مثل قصة محمود بن الربيع حينما رضي الله تعالى عنه قال كما في صحيح البخاري عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم نجة نجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين، فكلامه هذا رضي الله عنه يدل على أن الصبي قد يعقل ويميز ويضبط وهو صغير السن ابن 5 سنين. لكن ينبغي أن نفهم هذا الحديث فهما صحيحا، فحينما قال عقلت لا يدل على أنه ضبط كل شيء بعد ذلك، منذ أن كان ابن 5 سنين أصبح يضبط ويعقل كل شيء، ولكن قد يتذكر الإنسان، وهذا أمر مشاهد ومعروف لنا، فكل واحد منا لو استرجع ماضيه حينما كان صغيرا يجد أنه يستحضر بعض الحوادث التي كانت له في الصغر، وهذا أمر معلوم فيما يظهر، والناس يتفاوتون أيضا بحسب قوة الذاكرة من عدمها، بل إنهم يحكون عن أناس أنهم يتذكرون أشياء وهم في المهد، فالله أعلم بصحة ذلك. لكن مثل ابن 5 سنين معقول جدا جدا أن يكون يتذكر ويعقل بعض الأمور التي تحصل له ويتعرض لها، ومن جملة ذلك ما يتذكره محمود بن الربيع رضي الله عنه من هذا الحدث الذي حصل له مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما مازحه ولاطفه عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء يتوضأ من بئر عندهم في البيت فأخذ عليه الصلاة والسلام غرفة من الماء فوضعها في فمه ومجها في وجهه محمود بن الربيع ملاطفة للصبي، وأيضا لتحصل بركة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي. فهذا الحدث بقي محتفظا به محمود بن الربيع في ذاكرته رضي الله تعالى عنه. لكن هل معنى هذا أو هل يترتب على هذا أن محمود بن الربيع يتذكر كل ما كان بعد ذلك؟ لا، ولكن المهم أنه ما دام حصل له هذا المقدار أنه بدأ يعقل، فما كان يتذكره بعد بلوغه فيقول أتذكر كذا وكذا وكنت أحفظ أحفظت كذا وكذا وهو ثقة، فإنه يوثق بقوله حين ذاك ويقبل منه ما كان حفظه وأداه بعد بلوغه. فإذا قوله والمشتهر لا سن للحمل بل المعتبر تمييزه، هذا هو الضابط في المسألة وهذا هو الحق فيها. فإن الناس يختلفون، فمنهم من قد يميز قبل 5 سنين ومنهم من لا يميز إلا بعد 5 سنين، وكما قال بعض العلماء منهم من يبلغ 50 سنة وهو غير مميز وهم مثل المعتوهين والمغفلين، فمثل هؤلاء لا يقبل تحملهم حتى ولو وصلوا إلى هذا السن. فإذا المعول عليه والمعتبر التمييز، لكن بما يحصل التمييز؟ قالوا منهم من قال أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، فإذا سألته عن مسألة من المسائل أجابك بجواب يدل على أنه عقل الخطاب وأحسن رد الجواب، فإذا حصل من الصبي هذا التصرف فإنه يعتبر حين ذاك مميزا. وأما كلام الإمام أحمد وموسى بن هارون فإنه شبيه بهذا، فالإمام أحمد حينما نقل له أن أحد العلماء قال لا يقبل ما يحدث به المحدث إلا ما كان تلقاه بعد بلوغه بعد بلوغ السن 15، فغضب الإمام أحمد رحمه الله وقال بئس ما قال. ثم ذكر رحمه الله أن الصبي إذا ضبط ما حدث فإنه حين ذاك صح تحمله، واستشهد على ذلك بسفيان بن عيينة ووكيع. قال ماذا يصنع بسفيان بن عيينة ووكيع؟ فإنه عرف عن سفيان بن عيينة ووكيع رحمهما الله تعالى أنهما تلقيا الحديث وهما صغيران في السن، فسفيان بن عيينة ذكر أنه كان يطوف على مثل الزهري وغيره، وكان الزهري يداعبه ويقول وسنيناه وسنيناه، وكان رحمه الله يدور في محضرته وهو صغير ويقولون أوسعوا المجلس للشيخ الصغير. كذلك وكيع شبيه به فإنه تلقى وهو صغير في السن. فهذا بالنسبة للإمام أحمد. إذا الإمام أحمد جعل الضابط ماذا؟ حينما يضبط هذا الطفل الحديث ويحسن التحمل فهذا هو الذي يمكن أن يقبل تحمله. أما موسى بن هارون الحمال فالذي أثر عنه أنه جعل الضابط في التمييز أن يفرق الطفل بين البقرة والحمار، فدل هذا الصنيع كله على أنهم يرون أن الطفل متى ما استطاع أن يميز الخير من الشر والتمرة من الجمرة مثلا والبقرة من الحمار وما يكون شبيها بذلك مثل رد الجواب وفهم الخطاب ونحو هذه الأمور التي تدل فعلا على أنه أصبح يميز ويضبط، فهذا هو الذي يصح معه التحمل. وحينما يصححون تحمله إنما يلتفتون إلى ما كان بعد ذلك بعد بلوغه، حينما يقول لهم أنا أعقل كذا وكذا وكذا، فإن كان قال لهم هذا الكلام وهو معروف عنه آنذاك حينما بدأ يتحمل مثل هذا أنه فعلا كان مميزا في ذلك الوقت، فهذا الذي يقبل منه ما يذكره. أما إن كان يذكر هذا الكلام وهو لا يعرف عنه أنه مميز، فلو قال أعقل وأنا رضيع، بينما نعرف أن الطفل الرضيع لو مدست له الدلة أو الإزريق وهو حار لا اكتوى بحره، ثم بعد قليل تقدمه له مرة أخرى فيكتوي به، ولو أعدت عليه 1,000,000 مرة لاكتوى به أيضا. لماذا؟ لأنه لا يميز أن هذا حار وهكذا. فلو أن أحدا من الناس قال نعم تحملت وأنا رضيع لما قبل منه، لأنه يستحيل عادة وعرفا أن يكون الإنسان يستطيع التحمل في هذا السن، لكن بعد ذلك في السن المتعارف عليه أو المعقول، وبخاصة إذا عرف عنه أنه ميز وهو صغير، فنعم هذا هو الذي يقبل من الذي يدعي تحمله في حال صغره. إذا فهمنا معنى قوله وما رووا عن أحمد بن حنبلي ونجي عن أحمد بن حنبلي ونجي هارون على ذا نزلي، يعني أنه يتفق مع هذا الذي ذكرناه. ثم قال وغالبا يحصل إن خمس غبر فحده الجل بها ثم استقر. هم وجدوا في غالب أحوال الناس أن التمييز يحصل لمن كان ابن خمس سنوات. نعم استدلوا على ذلك بحديث محمود الربيع ابن الربيع الذي قدمناه آنفا، ولكنهم مع هذا نظروا، وإذا بأحوال الناس المتعارف عليها تكاد تكون في الغالب في هذا السن، أنهم يميزون في هذا السن، لذلك نجد الأمر استقر عند المحدثين بعد ذلك على هذا. فمن كان ابن خمس سنوات وأخبروه في مجالس الشيوخ كتبوا له سماعا، ومن كان دون ذلك كتبوا له حضورا. وينبغي أن نفهم هذه المسألة ونعقلها لأنها قد ترد علينا. ولعلي أذكر لكم ما كان قد واجهني حينما حققت هذا الكتاب وهو مسند عبد الله بن أبي أوفى، فإنها استوقفتني هذه العبارة حتى رجعت لكلام العلماء وفهمته. ففي آخر هذا الجزء وهو مسند عبد الله بن أبي أوفى كان هناك سماعات، وكانت هذه السماعات كما هي عادة السماعات دائما تكتب بخطوط متعبة جدا، فقلت يمكن يكون في العبارة تصحيح أو ما إلى ذلك، حتى سألت وقرأت في هذا الموضوع فعرف هذه المسألة ولم يكن أعرفها قبل ذلك. في السماع التاسع أقرأ عليكم السماع وبعد ذلك نتبين ونضبط بينه وبين ما نحن نتكلم عنه. في السماع التاسع هكذا جاء: سمع مسند عبد الله بن أبي أوفى على الشيخ الإمام عز الدين أبي اليمن محمد بن الإمام سراج الدين عبد اللطيف بن أحمد بن الكويت بسماعه تراه بقراءة محمد بن عبد الله بن ظهيرة القرشي المكي وله الخط الجماعة، يعني الفاعل تأخر. سمع هذا المسند الجماعة السادة من هم الآتون: شيخنا الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن العراقي، تعرفون هذا أظن الحافظ العراقي المشهور، وابناه أي ومعه ولداه أبو زرعة أحمد وأبو حاتم محمد العراقي رحمه الله من محبته للحديث وأهله كنى بنيه الأول كناه أبا زرعة والثاني كناه أبا حاتم محبة له لأبي زرعة وأبي حاتم الرازيان، وما وابناه أبو زرعة أحمد وأبو حاتم محمد حاضرا في الرابعة. هذه العبارة هي التي استوقفتنا، يعني ما ذكر هذا عن أبي زرعة وإنما قال وأبو حاتم محمد حاضرا في الرابعة، ثم قال والإمام المحدث شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العرياني وولد جمال الدين عبد الله والإمام بدر الدين محمد بن أحمد بن عيسى بن مكتوم الدمشقي والفقيه زين الدين عبد الرحمن بن علي بن خلف الفرسكوري إلى آخر السماع. قال نقله أحمد بن عبد الرحيم ابن الحسين العراقي من الأصل بنصه في تاسع رجب سنة 77. إذا من الذي نقل هذا السماع؟ هو أبو زرعة ابن العراقي، ولذلك يقول سمعه شيخنا الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم، يقصد والده. فهذه الكلمة وأبو حاتم محمد حاضرا في الرابعة بيانها أن أبا حاتم هذا محمد بن عبد الرحيم الذي هو ابن العراقي نجد أنه نص في هذا السماع على أنه كان حاضرا في الرابعة، فمعنى ذلك أنهم لم يكتبوا له سماعا مثل أخيه الذي هو أبو زرعة أحمد، أبو زرعة كتبوا له سماعا فيصح أن يكون تلقى هذا الجزء بالسماع، وأما أبو حاتم محمد فيكتب له حضور ويعطى إجازة في هذا، ولكن تحمله لهذا الجزء يعتبر في حال عدم التمييز، يعني تحمله في حال عدم تمييزه، فهو على قاعدة المحدثين يمكن أن يمشي لتوسعهم في مسألة الإجازة، ولكن لا يقال إنه سمعه على الشيخ الذي قرئ عليه. وهذا أيضا الكلام المذكور هنا أفادنا في الحقيقة في ترجمة أبي حاتم الذي هو ابن العراقي، لأن بعد الرجوع إلى ترجمته ما وجدنا النص على سنة ولادته، ولكن من هذا السماع استفدنا أن ولادته رحمه الله كانت في سنة 70 و700 للهجرة، لأن هذا السماع كان في سنة 73، نعم، لأن هذا السماع كان في سنة 77 و700، فإذا يكون تحمله وهو في السنة الرابعة يكون عمره آنذاك، أو تكون ولادته آنذاك في سنة 73 و700. فالشاهد من هذا أن العلماء كانوا يكتبون للطفل الذي في مثل هذه السن إنه حاضر فقط دون أن يذكروا له سماعا، ولذلك قال فحده الجل بها ثم استقر، يعني استقر عند المتأخرين أن يكتبوا لمن كان دون سن الخامسة حضورا، وأن يكتبوا لمن كان في سن الخامسة فما بعدها سماعا. فهذا بالنسبة لمسألة التحمل سواء في حال الكفر أو في حال الفسق أو في حال الصغر. قال بعد ذلك وكتبه وضبطه حيث استعد وإن يقدم قبله الفقه أسد، يعني أرشد طالب علم الحديث إلى أمر مهم، وهو ينبغي له أن يشتغل بالكتابة، بكتابة الحديث وربطه منذ أن يستعد، يعني قبل دلوغه. فإذا يستفاد منه أنه ينبغي تعليم الصبيان الخط والكتابة، وكان العلماء السابقون يهتمون بهذا اهتماما بالغا، ولكن لما فاءت التربية والتعليم في هذه العصور المتأخرة، وإلا فأنا قد أدركت منذ عهد ليس ببعيد أنهم فعلا كانوا يعتنون بتعليمنا الخط وإتقانه. فأذكر هذا من والدي رحمه الله ومن زملائه أنهم كانوا يشجعون ويختبرون ويقولون أكتب، ويحاولون أن يوجهوني إلى تحسين الخط وضبط الخط. هذا كان آباؤنا وأجدادنا يهتمون به اهتمام بالغا، وما يزال حتى هذه الساعة يهتم به اهتماما جيدا، وحقيقة النفس ترتاح له في بعض البلدان التي لم يدخلها الشرف والتنعم الذي نعيش. فمنذ ما يقوم من 3 أو 4 أشهر ذهبت إلى السودان ورأيت ما أفرج صدري، فهناك الكتاتيب ما تزال شبيهة بالكتاتيب التي كانت عندنا قبل فترة، ووجدت الأطفال الصغار صغار جدا، يكون مع الواحد منهم لوح، اللوح يكون طوله تقريبا ارتفاع حوالي 0.5 متر وعرض حوالي 30 سنتي تقريبا، في هذه الحدود، يعني تختلف الألواح، منهم من يكون لوح أكبر ومنهم من يكون أصغر. فكل طفل له لوح مخصص، وليس عندهم لا أقلام ولا أحبار ولا أوراق ولا شيء، ما عندهم إلا هذا اللوح، ويصنعون الحبر هم بأنفسهم أو أهلهم يصنعونه لهم من بقية السواد الذي يكون على القدر، ويأخذونه فيضيفون إليه مادة صمغية، ومعهم الأقلام من الأخشاب يأخذونها فيبرونها ويضع القلم في الحبر ويكتب، ومدرس القرآن يملي عليه، هم يعلمونها قبل ذلك الخط وهو صغير، وتجد أن مدرس القرآن يملي عليه القرآن إملاء، يعني ليس عندهم مصاحف، مصاحفهم من هذه الألواح، ومدرس القرآن تجده غاية في الضبط والإتقان، وبلا شك أنه مثل ما تعود على الإملاء وعلى أن ينتقل من الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني إلى الآية الفلانية وآل مجرة، أصبح عنده مرونة في ذهنه في الحفظ والضبط والإتقان لكتاب الله جل وعلا، فتجد أنه يقف ويلتف به مجموعة من هؤلاء الأطفال الصغار يأتون أفواجا أفواجا، فيجتمع حوالي 5-6 وربما أكثر، وكل منهم له موقف بحسب قوتهم ونشاطهم في الحفظ. فهذا مثلا في الآية 100 من سورة البقرة، والآخر في الآية 90 من سورة آل عمران، والآخر في الآية 150 مثلا من سورة النساء، وهكذا يعني متنوعون. فتجد هذا حينما ينهي الحفظ السابق يذهب فيغسل اللوحة، يغسل الحبر الذي في اللوح ويصبح اللوح مستعدا لاستقبال كتابة جديدة، ويأتي بمحبرته وقلمه ويقف أمام أو يجلس أمام الشيخ، والآخر والآخر وهلم جرا. فيذكر الطفل آخر آية حفظها فيملي عليه مقطع من الآية التي بعدها، فريثما يكتب هذا المقطع ما يضيع الشيخ وقته، وبسرعة لأنهم تدربوا على هذا، على طول منذ أن يقف الشيخ يبدأ التلميذ الذي بعد هذا فيذكر الآية التي وقف عليها هو في سورة آل عمران، فيملي عليه الشيخ الآية التي بعدها أو جزء من الآية التي بعدها إن كانت الآية طويلة، وتلقائيا يبدأ الذي بعده أيضا فيذكر الآية التي له في سورة النساء، ريثما يكتب هذا الآية التي أملاها عليه الشيخ، وهكذا. فإذا فرغ من آخر واحد تلقائيا يبدأ ينطق الأول، فيذكر الموقف الذي وقف عليه فيملي عليه الشيخ الآية التي بعدها، وهكذا. لكن لم حينما تطلع على خطوطهم وهم أطفال صغار، الواحد منهم يمكن لو درس في هذه المدارس النظامية في الثالثة الابتدائي في الرابعة في الكتب، فتجد جودة في الخط وفي الإملاء وفي الضبط بالشكل وكل ما يزيد صدرك، وأنا امتحنتهم بنفسي فوجدت شيئا أدهشني وأسرج صدري في آن واحد والحمد لله. فمثل هذه الطريقة كان ينبغي في الحقيقة أن تكون هي السائدة عندنا، لكن تحت مسمى التطوير والتعليم والتطوير التربوي والكلام الفاضي في الحقيقة دمر أبناؤنا. يصل الطالب المرحلة الجامعية وهم عندي يدرسون وأمور مخجلة تحصل في الإملاء وفي الخط، حينما تأتينا أوراق الإجابة منهم نواجه عناء ومشقة ما بعده عناء في قراءة خطوطهم، وأما الإملاء واللغة العربية فعليها السلام والعفاف. كل هذا ما جاء إلا تحت مسمى التطوير. فآباؤنا وأجدادنا كانوا غاية في الضبط والإتقان كما قلت لكم، ومن ذلك أنهم يحثون الصبي على تعلم الكتابة وتدريبه على الكتابة وإجادتها وإجادة الخط منذ صغره. لماذا؟ حتى يكون مستعدا بعد ذلك لتقبل ما سيأتيه من علوم، سواء من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكتبه، يعني وكتب الحديث وضبطه. بالنسبة لطريقة الكتابة وضبط الحديث لهم فيها قواعد وأصول وأشياء تبهر في الحقيقة، وقواعد اصطلحوا عليها، ليست كعصرنا الحاضر إذا أخطأ الإنسان شطب على الكلمة وجعل الصفحة سوادا أو غير هذا، لا، لهم قواعد في التعديل وفي التصوير وفي إدخال ما سقط من الكلام، كل هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه عن قريب بإذن الله جل وعلا. ثم قال بعد ذلك: وإن يقدم قبله الفقه أسد. هذا البيت في الحقيقة نحن ننظر إليه على أنه بيت تربوي يرشدنا إلى أن آباءنا وأجدادنا كانوا يعنون بتربية الأبناء تربية صحيحة سليمة. فمن هذه التربية أنهم كانوا يجعلون الصبي من صغره يحفظ القرآن، ويعيبون عليه بعد ذلك إذا كان محدثا ولم يحفظ القرآن. وحتى تعرفوا مصداقية هذا الكلام من عدمها راجعوا ترجمة محمد بن عثمان بن أبي شيبة، فإن هناك من قدح فيه بسبب أنه لا يحفظ القرآن، مع العلم أنه من المقطوع به أنه حفظ شيئا كثيرا من القرآن، ولكن لما أثر عنه بعض التصحيح وما إلى ذلك قيل إنه كان يصحح لأنه لم يحفظ القرآن فتكلم فيه لهذا السبب، مما يدلك على أن القاعدة العامة التي كانت عندهم أنه من المسلمات وليس من الأمور التي يفتخر بها. يعني نحن نجد الآن لو جاءنا إنسان وعمره 60 سنة وقال إنه يحفظ القرآن لقلنا ما شاء الله واهتنا وتعجبنا، ولكن عندهم الطفل ذو 15 عاما هذا لا يتعجبون إطلاقا أن يكون حافظا للقرآن، بل إنهم كانوا يحفظون القرآن في سن قبل ذلك، فمنهم من كان يحفظه ابن 7 سنوات ومنهم من كان يحفظ ابن 10 سنوات، وقلما تجد طفلا يعتنى به إلا ويكون حينما يبلغ السن 10 يكون قد حفظ القرآن. وعلى هذا كبار الأئمة لو رجعتم إلى مثل ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية أو حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تجدونهم يقولون حفظ القرآن وهو دون 10. فإذا هم أرشدوا إلى أنه ينبغي له قبل أن يبدأ بطلب علم الحديث أن يعنى أولا بالقرآن وبالكتابة وإجادتها وبالفقه، لكن ما الفقه الذي أرادوه؟ قال وإن يقدم قبله الفقه أسد. مقصودهم بالفقه الفقه الواجب الفرض الذي به يستطيع الإنسان أن يصلي ويصوم ويحج ويزكي، أي الشيء الضروري الذي به تستقيم عبادة العبد، هذا قالوا لا بد منه. ما ينبغي أن يذهب يطلب علم الحديث وهو لا يعرف كيف يصلي ولا يعرف كيف يصوم ولا يعرف كيف يحج وهلم جرا، لا، ينبغي له أن يأخذ هذا الأمر الذي تستقيم به عبادته ثم بعد ذلك يبدأ يطلب الحديث. وليس المقصود أن يقدم الفقه يبدأ يتفقه ثم بعد ذلك يأتي لمرحلة الحديث، هذا سفن الأعماق فيه. ويدل على أنهم لم يريدوا هذا حال الأئمة أئمة الحديث، فإذا كان سفيان بن عيينة طلب العلم في هذا السن ووكيع وغيرهم من العلماء ممن بعضهم تأهل للتحديث وهو قبل سن 20 كان الإمام مالك أو بعدها بيسير، لأن اختلف في السن الذي بدأ يبلغ فيه الإمام مالك، فمنهم من قال إنه تصدر لإفتاء وهو 17 عاما ومنهم من قال فوق 20 لسنتين أو 3. على كل حال هذا يدل على أنه ما بلغ هذا المبلغ إلا وقد كان طلب العلم الحديث في حال الصغر. فإذا هم يريدون الفقه الذي تستقيم به عبادة العبد وليس الفقه المتبادر للذهن وهو التفرع وفي مسائل التبحث في المسائل الفقهية والتفريع فيها وما إلى ذلك، لا، هذا يأتي بعد ذلك. ولا بد في الحقيقة أو يستحسن للمحدث أن يربط بين الفقه والحديث كما كان يصنع الأئمة، فنجد أن أئمة الحديث أو أكثر أئمة الحديث كانوا فقهاء في آن واحد. فالإمام مالك هو من أهل الحديث وكتابه الموطأ يدل على ذلك، وهذه الروايات التي يرويها الأئمة عنه وكثرة تلاميذه والاهتمام العلماء بحديث الإمام مالك هذا يدل على أنه من كبراء المحدثين، ومع ذلك هو ثاني الأئمة المتبوعين. كذلك الشافعي رحمه الله لو نظرتم إلى استدلالاته وإذا بها كلها يرويها بأسانيده هو، مما يدل على أنه محدث ولكنه مع ذلك فقيه في آن واحد. الإمام أحمد هذا لا يحتاج إلى من يتكلم عنه، فإنه لم يؤلف كتابا فقهيا أبدا وإنما ألف في الحديث وكان ينهى تلاميذه عن كتابة الفقه. البخاري، مسلم، بقية الأئمة أصحاب السنن، ابن خزيمة، ابن حبان، غيرهم كثير، كل هؤلاء كانوا محدثين وفقهاء في آن واحد، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم بهذه الصورة. إلى هذا الحد نكون انتهينا من تحمل الحديث ونبدأ في الكلام على أقسام تحمل الحديث. نعم، هذا بالنسبة لطريقة أبي سفيان رضي الله عنه حينما ذكر القصة التي حصلت له مع هرقل، هذا يسمى أيضا تحديثا لأنه يحدث عن أمر وقع له في حال كفره، فالإنسان في حال الكفر غير موثوق به لو حدثنا بأي شيء ما قبلنا له حديثا ولا صدقناه. لكن لما أسلم أصبح الأمر بخلاف ذلك، صدقناه فيما يقول سواء في الحديث العام وما حصل له مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى لو حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل من جبير بن مطعم رضي الله عنه. كل هذا من أقسام التحديث. حتى لو جمع بين الكفر والصدى، يعني صبي كان على دين أبويه كافرا وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم بعد ذلك أسلم فحدث به بعدما أسلم وبعدما بلغ أيضا، هذا أيضا يقبل تحديثه. فالأمر فيها في شيء آخر. طيب ننتقل الآن إلى أقسام التحمل. المراد أيها الإخوة بأقسام التحمل أن العلماء الذين تلقوا الحديث نظروا، وإذا بالمحدثين حينما يتحملون الحديث كانوا يتحملونه على أوجه عدة، فتجد بعضهم يأتي لمجلس الشيخ ويبدأ الشيخ يحدث من حفظه، حدثنا فلان وحدثنا فلان وهكذا، فيبدأ التلميذ إما يحفظ أو يكتب. هذه حالة. وأحيانا يكون الشيخ له كتاب فيدفع كتابه إلى أحد تلاميذه فيقول اقرأ والشيخ يستمع، فإن أخطأ التلميذ صوبه الشيخ، وتجد باقي التلاميذ يكتبون وبعضهم يحفظ، ما يسمعون من الحديث بقراءة ذلك الطالب. وأحيانا يكون هذا التحمل الذي بهذه الصفة على انفراد، وأحيانا يكون باجتماع، فإما أن يكون بمحضر أناس وإما أن يكون الطالب مع شيخه بمفرده. وأحيانا لا يستطيع التلميذ أو الطالب أن يسمع من الشيخ إما لضيق الوقت أو لغير ذلك، ويكون عزيزا على الشيخ ويقدر له رحلته، أو يكون ابنا لأحد كبراء المحدثين أو الوجهاء أو غير ذلك، فتجد هذا المحدث يخصه بكتابه لسبب من الأسباب التي ذكر، إما لوجاهته أو لتقديرا لأبيه لكونه من العلماء الأفاضل، أو تقديرا لعنائه وتحمله بعد المسافة في الرحلة، فتجد هذا المحدث يعطي هذا الطالب كتابه فيقول هذا كتابي فروي عني أجزتك برواية. فإما أن يعطيه أصل الكتاب ويمتلكه الطالب، أو يطلب منه أن يعيد إليه الكتاب فيذهب هذا الطالب وينسخ هذا الكتاب في كتاب آخر ويرجع الأصل إلى شيخه، أو يكون هذا الكتاب كتاب الشيخ منسوخا ومعروفا ولكن الناسخ موثوق به، أو قوبل اشترى نسخة أحد الطلاب الذين قابلوا هذه النسخة على الشيخ. المهم لابد من التوثق من صيغة ما هو مكتوب، فيأتي للشيخ فيقول هذا كتابك هل تجيزني بروايته، فيقول نعم أجزتك بروايته. فإذا في هذه الأحوال كلها نجد أن التلميذ لم يسمع الأحاديث من الشيخ سماعا، أو لم يسمعها تقرأ على الشيخ، وإنما أخذها هكذا دفعة وجملة واحدة، فهذا نوع أيضا.